مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وأسوار المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟ والآن نبدأ جولتنا وهذه الرحلة العلمية المتنوعة في الدراسات والأبحاث والأوراق العلمية. مهندس الأعضاء، الخلايا الرائعة التي تشكل تطورنا. إن العثور على طريقك عبر الشوارع المتعرجة في مدن معينة يمكن أن يشكل تحديا حقيقيا بدون خريطة. مثل ذلك تماما، ولتوجيه أنفسنا نعتمد على مجموعة متنوعة من المعلومات بما في ذلك الخرائط الرقمية الموجودة على هواتفنا، بالإضافة إلى المتاجر والمعالم المعروفة. وتواجه الخلايا في أجسامنا مشكلة مماثلة عند بناء أعضائنا أثناء مرحلة التطور الجنيني. إنها بحاجة إلى تعليمات حول المكان الذي يجب أن يذهب إليه وكيفية التصرف. ولحسن الحظ، مثل أبراج الهاتف الخلوي في المدينة، تحتوي الأجنة على خلايا خاصة في مواقع محددة تعرف باسم المنظمين، وهي التي ترسل إشارات إلى الخلايا الأخرى وتساعدها على التنظيم لبناء أعضائنا المعقدة. بعض هذه الإشارات عبارة عن جزيئات مرسلة من المنظم، وهو مركز إشارات متميز، وتستقبل الخلايا المحيطة بها إشارات أقوى أو أضعف حسب موقعها، وتتخذ القرارات وفقا لذلك، وتؤدي الأخطاء في موقع مراكز الرسائل هذه في الأنسجة إلى تشوهات جنينية يمكن أن تكون قاتلة. ولقد عرف العلماء أهمية مراكز الإشارات هذه لفترة طويلة، ولكن كيفية ظهورها في مواقع محددة ظلت بعيدة المنال. ماذا عن اكتشاف كل هذا؟ لقد تطلب الأمر تعاونا دوليا بين الفيزيائيين وعلماء الأحياء لتحديد الإجابة. اكتشفوا معا عبر دراساتهم الحديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو الذي يحدد مكان ظهور مركز الإشارة. قال الباحثون: يظهر عملنا أن كل من الضغط الميكانيكي والإشارات الجزيئية يلعبان دورا في نمو الأعضاء. إذن فلنتحدث عن الضغط الميكانيكي في تنظيم الخلايا. الدراسة أظهرت أنه مع نمو الخلايا فيما يعرف بالسن القاطعة الجنينية، فإنها تشعر بالضغط المتزايد وتستخدم هذه المعلومات لتنظيم نفسها. قال الباحثون: إنها مثل تلك الألعاب التي تمتص الماء وينمو حجمها. فقط تخيل أن هذا يحدث في مكان ضيق، ما يحدث في العقدة القاطعة، وأن الخلايا تتضاعف عدديا في مساحة ثابتة، وهذا يسبب تراكم الضغط في المركز، والذي يصبح بعد ذلك مجموعة من الخلايا المتخصصة، وكما هو الحال مع الأشخاص مثلا في حانة مزدحمة. تبدأ الخلايا الموجودة في الأنسجة في الشعور بالضغط من أقرانها. وجد الباحثون أن الخلايا التي تشعر بالضغط القوي تتوقف عن النمو وتبدأ في إرسال إشارات لتنظيم الخلايا الأخرى المحيطة بهذا السن، إذن لقد تم الضغط عليها حرفيا ليصبحوا منظمي هذه الأسنان. يقول الباحثون لقد تمكننا من استخدام تقنيات القطرات الدقيقة التي طورها مختبرنا سابقا لمعرفة كيفية تأثير تراكم الضغط الميكانيكي على تكوين الأعضاء. ومن المثير حقا أن يكون لضغط الأنسجة دور في إنشاء مراكز الإشارات تلك، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان الضغط الميكانيكي يؤثر على العمليات التنموية المهمة الأخرى وكيف يتم ذلك. تستخدم الأجنة العديد من مراكز الإشارات هذه لتوجيه الخلايا أثناء تكوين الأنسجة والأعضاء، ومثل بناء ناطحات السحاب أو الجسور، فإن نحت وتشكيل أعضائنا يتطلب تخطيطا محكما والكثير والكثير جدا من التنسيق والميكانيكا الهيكلية الصحيحة. يمكن أن يكون الفشل في أي من هذه العمليات كارثيا عندما يتعلق الأمر ببناء جسر، كما يمكن أن يكون ضارا وكارثيا لنا عندما ننمو في الرحم. وكذلك من خلال فهم كيفية تكوين الجنين للأعضاء يمكننا أن نبدأ في طرح أسئلة حول ما يحدث عند الأطفال الذين يولدون بتشوهات خلقية. قد يؤدي هذا العمل إلى أبحاث إضافية مهمة حول كيفية تشكل هذه العيوب الخلقية وكيفية الوقاية منها. التدافع الكمي، التفاعلات الكيميائية تنافس الثقوب السوداء. أظهرت الأبحاث التي أجرتها جامعة رايس وإلينوي أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بشكل فعال مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له أثار مهمة تطبيقيا ونظريا على الفيزياء الكيميائية والحوسبة الكمومية. إذا قمت مثلا بإلقاء رسالة في زجاجة داخل ثقب أسود، فإن جميع المعلومات الموجودة فيها وصولا إلى المستوى الكمي ستصبح مشوشة تماما، نظرا لأن هذا الخلط والتشفير يحدث في الثقوب السوداء بالسرعة والدقة التي تسمح بها ميكانيكا الكم، فإنها تعتبر بشكل عام أفضل أجهزة تشويش وعرقلة للمعلومات في الطبيعة. ومع ذلك فقد أظهر بحث جديد أجراه الباحث النظري في جامعة رايس بيتر وولنز ومعاونون في جامعة إلينوي أن الجزيئات يمكن أن تكون هائلة تماما في خلط المعلومات الكمومية مثل الثقوب السوداء من خلال الجمع بين الأدوات الرياضية من فيزياء الثقب الأسود والفيزياء الكيميائية. أظهروا أن تخليط وتدافع المعلومات الكمومية يحدث في التفاعلات الكيميائية، ويمكن أن يصل تقريبا إلى نفس الحد الميكانيكي الكمي كما هو الحال في الثقوب السوداء. قال وولنس: تتناول هذه الدراسة مشكلة طويلة الأمد في الفيزياء الكيميائية، وهي التي تتعلق بمسألة مدى سرعة خلط المعلومات الكمومية في الجزيئات بل والتشفير. عندما يفكر الناس في تفاعل يتم فيه اتحاد جزيئين معا، فإنهم يعتقدون أن الذرات تؤدي حركة واحدة فقط، حيث يتم تكوين رابطة أو كسر الرابطة. يضيف وولنس: ولكن من وجهة نظر ميكانيكا الكم، فحتى الجزيء الصغير جدا يعد نظاما معقدا للغاية، كما هو الحال مع مدارات النظام الشمسي. يمتلك الجزيء عددا كبيرا من أنماط الحركة المحتملة، أشياء نسميها الحالات الكمومية. عندما يحدث تفاعل كيميائي تصبح المعلومات الكمومية حول الحالات الكمومية للمواد المتفاعلة مشوشة، ونريد أن نعرف كيف يؤثر تخليط وتشفير وعرقلة المعلومات على معدل التفاعل. لفهم كيفية خلط المعلومات الكمومية في التفاعلات الكيميائية بشكل أفضل، استعار العلماء أداة رياضية تستخدم عادة في فيزياء الثقب الأسود، تعرف باسم أدوات الارتباط خارج الزمن أو أوتكس. يقول وولنس: لقد تم اختراع أوتكس أو أدوات الارتباط خارج الزمن في الواقع في سياق مختلف تماما، ومنذ حوالي 55 عاما عندما تم استخدامها للنظر في كيفية تأثر الإلكترونات في الموصلات الفائقة بالاضطرابات الناجمة عن الشوائب. إنها كائن متخصص للغاية يستخدم في نظرية الموصلية الفائقة، فقد تم استخدامها بعد ذلك من قبل الفيزيائيين في التسعينيات أثناء دراسة الثقوب السوداء ونظرية الأوتار. تقيس أوتكس مدى تأثير التغيير والتبديل في جزء واحد من النظام الكمي في لحظة ما على حركات الأجزاء الأخرى، مما يوفر نظرة ثاقبة حول مدى سرعة وفعالية انتشار المعلومات في جميع أنحاء الجزيء، وهي النظير الكمي لأسس لابونوف التي تقيس عدم القدرة على التنبؤ في الأنظمة الفوضوية الكلاسيكية. قال مارتن جروبل الكيميائي في جامعة إلينوي والمؤلف المشارك في مشروع البحث: إن مدى سرعة زيادة أوتك بمرور الوقت يخبرك بمدى سرعة خلط المعلومات في النظام الكمي، ما يعني عدد الحالات العشوائية التي يتم الوصول إليها. إن الكيميائيين متضاربون تماما بشأن التخليط والتدافع والتشفير والعرقلة للمعلومات في التفاعلات الكيميائية، لأن هذا التخليط والتدافع ضروري للوصول إلى هدف التفاعل، ولكنه أيضا يفسد سيطرتك على التفاعل. بالتالي فإن فهم الظروف التي تقوم فيها الجزيئات بخلط المعلومات والظروف التي لا يمكنها فيها ذلك يمنحنا القدرة على التحكم في التفاعلات بشكل أفضل. وإن معرفة أوتكس تسمح لنا بشكل أساسي بوضع حدود عندما تختفي هذه المعلومات بالفعل خارج نطاق سيطرتنا، وعلى العكس من ذلك عندما لا يزال بإمكاننا تسخيرها للحصول على نتائج خاضعة للرقابة. في الميكانيكا الكلاسيكية يجب أن يمتلك الجسيم طاقة كافية للتغلب على حاجز الطاقة حتى يحدث التفاعل، ومع ذلك في ميكانيكا الكم هناك احتمال أن تتمكن الجسيمات من بلوغ نهاية النفق عبر هذا الحاجز حتى لو لم تمتلك طاقة كافية. وأظهر حساب أدوات الارتباط من خارج الزمن أو أوتكس أن التفاعلات الكيميائية ذات طاقة التنشيط المنخفضة عند درجات حرارة منخفضة حيث يهيمن هذا النفق يمكن أن تشوش المعلومات عند الحد الكمي تقريبا مثل الثقب الأسود. استخدمت نانسي ماكري وهي أيضا كيميائية في جامعة إلينوي طرق تكامل المسار التي طورتها لدراسة ما يحدث عندما يتم دمج نموذج التفاعل الكيميائي البسيط في نظام أكبر، والذي يمكن أن يصبح عبارة عن اهتزازات لجزيء كبير أو حتى مذيب ويميل إلى قمع الحركة الفوضوية. تقول نانسي: في دراسة منفصلة وجدنا أن البيئات الكبيرة تميل إلى جعل الأمور أكثر انتظاماً وقمع التأثيرات التي نتحدث عنها، لذلك قمنا بحساب أوتك لنظام نفق يتفاعل مع بيئة كبيرة، وما رأيناه هو أن تدافع قد تم إخماده وهو تغيير كبير في السلوك. إذن ما التطبيقات العملية والبحوث المستقبلية؟ أحد مجالات التطبيق العملي لنتائج البحث هو وضع حدود لكيفية استخدام أنظمة الأنفاق لبناء الكيوبيتات لأجهزة الكمبيوتر الكمومية. يحتاج المرء إلى تقليل خلط المعلومات بين أنظمة الأنفاق المتفاعلة لتحسين موثوقية أجهزة الكمبيوتر الكمومية. يمكن أن يكون البحث أيضا ذا صلة بالتفاعلات المعتمدة على الضوء وتصميم المواد المتقدمة، وهناك إمكانية لتوسيع هذه الأفكار لتشمل العمليات التي لن تكون فيها مجرد نفق في تفاعل معين، وهذا يتضمن على سبيل المثال توصيل الإلكترون في الكثير من مواد الكوانتم الناعمة الجديدة، وإن المواد الكمومية مثل البيروفسكايت مثلا تستخدم لصنع الخلايا الشمسية وأشياء من هذا القبيل. الشباب إلى الأبد. اكتشف العلماء الحمض النووي الريبي RNA الذي لا يشيخ في الدماغ. اكتشف علماء الأعصاب أن بعض وحدات البناء في الخلايا العصبية يمكن أن تستمر مدى الحياة. تدوم بعض جزيئات الحمض النووي الريبوزي RNA الموجودة في الخلايا العصبية في الدماغ مدى الحياة دون أن تتجدد. ولقد أثبت علماء الأعصاب من جامعة فريدريش ألكسندر إيرلانغن نورنبرغ أن هذا هو الحال بالتعاون مع باحثين من ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة. فعادة ما تكون الـ RNA عبارة عن جزيئات قصيرة العمر يتم إعادة بنائها باستمرار للتكيف مع الظروف البيئية. ومن خلال النتائج التي توصلوا إليها والتي تم نشرها الآن في مجلة ساينس، تأمل مجموعة البحث في فك رموز عملية الشيخوخة المعقدة للدماغ والحصول على فهم أفضل للأمراض التنكسية ذات الصلة. تتجدد معظم الخلايا في جسم الإنسان بانتظام، وبالتالي تحتفظ بحيويتها، ومع ذلك هناك استثناءات. يتكون القلب والبنكرياس والدماغ من خلايا لا تتجدد طوال العمر، ومع ذلك يجب أن تظل في حالة عمل كاملة. يقول بروفيسور تومو هيساتودا أستاذ علم الجينوم العصبي في فلوريدا وفي مركز ماكس بلانك للفيزياء والطب في إيرلانغن، يقول تعد الخلايا العصبية المتقدمة في السن عامل خطر مهما للأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزايمر. يقول إن الفهم الأساسي لعملية الشيخوخة والمكونات الرئيسية التي تشارك في الحفاظ على وظيفة الخلية أمر بالغ الأهمية لمفاهيم العلاج الفعال. إذن نأتي إلى اكتشاف RNAs طويلة العمر. في دراسة مشتركة أجريت مع علماء أعصاب من دريسدن ولاغولا في الولايات المتحدة وأخرى في النمسا، حددت مجموعة العمل بقيادة تودا الآن عنصرا رئيسيا في شيخوخة الدماغ. تمكن الباحثون لأول مرة من إثبات ذلك، فهناك أنواع معينة من الحمض النووي الريبي RNA التي تحمي المادة الوراثية موجودة تماما مثل الخلايا العصبية نفسها. يوضح تودا ويقول هذا أمر مثير للدهشة، لأنه على عكس الحمض النووي الذي كقاعدة عامة لا يتغير أبدا، فإن معظم جزيئات الحمض النووي الريبي قصيرة العمر للغاية ويتم تبادلها باستمرار. ومن أجل تحديد العمر الافتراضي لجزيئات الحمض النووي الريبي RNA، عملت مجموعة تودا مع فريق البروفيسور مارتن هيتسر عالم بيولوجيا الخلية في معهد العلوم والتكنولوجيا في النمسا إيستا. يوضح تودا الذي يتمتع بخبرة فريدة في علم الوراثة اللاجينية وعلم الأحياء العصبي، ويقول نجحنا بالفعل في وسم الحمض النووي الريبوزي RNA بجزيئات الفلوريسنت وتتبع عمرها في خلايا دماغ الفئران. هي قادرة على تحديد الحمض النووي الريبي RNA المميز طويل العمر في الحيوانات البالغة من العمر عامين، وليس فقط في الخلايا العصبية ولكن أيضا في الخلايا الجذعية العصبية الجسدية البالغة في الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن RNAs طويلة العمر والتي أشاروا إليها باسم LLRNA باختصار تميل إلى أن تكون موجودة في نواة الخلايا المرتبطة ارتباطا وثيقا بالكروماتين، وهو مركب من الحمض النووي والبروتينات التي تشكل الكروموسومات. يشير هذا إلى أن LLRNA يلعب دورا رئيسيا في تنظيم الكروماتين. ومن أجل تأكيد هذه الفرضية، قام الفريق بتقليل تركيز LLRNA في تجربة مخبرية باستخدام نماذج الخلايا الجذعية العصبية البالغة، وكانت النتيجة ضعفا شديدا في سلامة الكروماتين. يقول توموهيسا تودا: نحن مقتنعون تماما بأن LLRNA تلعب دورا مهما في التنظيم طويل المدى لاستقرار الجينوم، وبالتالي في الحفاظ على الخلايا العصبية مدى الحياة. يجب أن تعطي المشاريع البحثية المستقبلية نظرة أعمق على الآليات الفيزيائية الحيوية وراء الحفاظ على LLRNA على المدى الطويل. نريد معرفة المزيد عن وظيفتها البيولوجية في تنظيم الكروماتين، وما هو تأثير الشيخوخة على كل هذه الآليات. والآن مستمعين الأكارم إلى الثقب الذهبي، فقرة جديدة حيث نطوف خلالها معا بين سير العلماء البارزين لنتعرف جهودهم في إثراء حياة البشرية. رحيل بيتر هيغز الفيزيائي الذي كشف أسرار هذا الكون. وفاة العالم البريطاني بيتر هيغز الحائز على جائزة نوبل عام 2013 لاكتشافه جسيم بوزون هيغز المسمى على اسمه، رحل عن عالمنا. العالم الشهير بيتر هيغز الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل عام 2013 لاكتشافه قبل عقود من الزمن آلية نظرية لتفسير أصل الكتلة في الكون، رحل عن عمر ناهز 94 عاما. توفي هيغز في النصف الأول من شهر أبريل نيسان من هذا العام 2024، توفي في منزله وفقا لإعلان جامعة إدنبرا حيث كان أستاذا فخريا. بيتر ماثيسون مدير الجامعة قال إن هيغز كان شخصا رائعا، كان عالما موهوبا حقا، وقد أثرت فينا رؤيته وأثرت رؤيته حياتنا، وأثر خياله معرفتنا بالعالم الذي يحيط بنا. تقاسم العالم بيتر هيغز جائزة نوبل عام 2013 مع الفيزيائي البلجيكي فرانسوا إنجلخت لاقتراحه وجود ما أصبح يعرف باسم جسيم بوزون هيغز والمجال غير المرئي في الفضاء الذي يعطي كتلة للمادة. وقد تم الإعلان عن اكتشاف الجسيم وهذا العنصر الضئيل جدا في عام 2012 عمليا وواقعيا. كان هذا الاكتشاف من قبل هيئة الأبحاث النووية الأوروبية المعروفة اختصارا بسيرن بعد اكتشاف البوزون في مصادم الهدرونات الكبير، وهو مختبر تحت الأرض بالقرب من جنيف يقوم بتحطيم البروتونات معا بسرعة الضوء تقريبا، ويسجل البيانات أولا بأول وبكل دقة حول تفاعلاتها. ما حدث؟ أيد هذا الاكتشاف بالفعل أفكار العالم بيتر هيجز التي كانت قد نشرت قبل نصف قرن تقريبا، عندما تم رفضها في مجلة رسائل الفيزياء باعتبارها آنذاك لا علاقة لها بشكل واضح بالفيزياء كما قال له المحكمون. تصور يا صديقي، أدى عمله إلى جانب التنبؤات المماثلة التي قدمها أنجلخت وزميله روبرت بروت بشكل مستقل إلى واحدة من أهم النتائج العلمية في القرن العشرين. إن جسيم الإله، وهو المصطلح المستخدم في كتاب الفيزيائي الأمريكي ليون ليدرمان الذي يحمل نفس الاسم لوصف السمات الإبداعية لمجال البوزون، هذا الجسيم قد يقدم نظرة ثاقبة للمادة المظلمة وللطاقة المظلمة التي تشكل معظم الكون وتظل لغزا هائلا لدى علماء الكونيات. جسيم بوزون هيجز الذي يضمحل على الفور تقريبا أكمل النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات الذي يشرح كيفية تماسك المادة معا، لأنه بدون الكتلة ستطير الجسيمات إلى الفضاء حرة طليقة، ولا يمكن بالتالي لأي شيء أن يتشكل، لا الأجرام ولا الكتل الأكبر فالأكبر فالأكبر. وصف العالم هذا الإنجاز الرائع بأنه تقدير مستحق لحياة بيتر هيجز المتفانية في البحث ولشغفه بالعلم. تم تأكيد وجود البوزون من خلال عمل آلاف العلماء في فرق تجربة أطلس وسي ام اس في سيرن، وتضمنت جعل الجزيئات تتصادم في نفق دائري فائق المغناطيسية بطول 27 كيلومترا لإعادة خلق الظروف بعد الانفجار الكبير قبل حوالي 13 مليار سنة و700 مليون عام. وتبلغ تكلفة هذا المشروع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، وهي على الأرجح أكبر آلة صنعها البشر والأكثر تعقيدا على الإطلاق وفقا لمؤسسة نوبل. ذرف العالم بيتر هيجز دمعة حارة عندما انفجر علماء سيرن بالتصفيق الهادر في مؤتمر صحفي كشف عن اكتشافهم الفريد. كان ذلك في الرابع من يوليو تموز من عام 2012، وكان الأب والد بوزون هيجز عالمون متواضعا تماما في دائرة الضوء كما يوحي أسلوب حياته البسيط. كان يعيش في شقة صغيرة في دنبرا ولم يكن لدى أسرته تلفزيون كما يوصف. كان هو وأعضاء العائلة يستخدمون جميعا وسائل النقل العام. قال هيجز إن الفضل في التنبؤ بآلية تكوين الكتلة يعود إلى ستة فيزيائيين. وختاما قال هيجز بعد فوزه بجائزة نوبل: من الجميل جدا أن تكون على حق أحيانا. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.